بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الحادي عشر، يعني بعد ما فرغ الماتن من خصوص نية الرياء والعجب، الآن يدخل في نوايا أخرى. نوايا أخرى مباحة أو محرمة أو راجحة مستحبة. يقول الماتن: غير الرياء من الضمائن إما حرام أو مباح أو راجح، فإن كان حراما وكان متحدا مع العمل، هنا لاحظ الحرمة وصف للعمل، قصد الحرام لم يقل القصد حرام، قصد عملا حراما. الآن هذا القصد حرام وغطى حرام بحث آخر، كما أن الرياء قصد الرياء ليس هو الرياء، قصد الرياء قصد عمل يرائي به ينشر به. ففي فرق بين المقصود والقصد. هنا يعبر: فإن كان حراما، المقصود يعني، فإن كان حراما وكان متحدا مع العمل العبادي أو مع جزء من بطل كالرياء. مثل أن مصلي منفرد يأتي ويصلي في منطقة، في مسجد منطقة، صلاة بشكل منفرد عن الجماعة تعنون بطعن في إمام الجماعة، نفس الصلاة. والمفروض أن الإمام عادل ولا يجوز الطعن فيه، لا يجوز الطعن في المؤمن. سيكون ماذا؟ سيكون حينئذ الطعن بآلية متحدة مع الصلاة نفسها. يعني لأقل افرض في عرف معين، منطقة معينة، هكذا الناس تتلقى صلاة الفرض، مو ضروري دائما هكذا، لأن مقصود في بعض المناطق، في بعض الأعراف، بعض الأهالي عندهم هكذا تداعيات ذهنية. حيان يقول: أنا مو قصدي، مو قصدك شيء، على فكرة قد يكون قصدك، كلام في ماذا كان قصدك. فإن كان حراما وكان متحدا مع العمل أو مع جزء من بطل. وإن كان خارجا، هنا إذا كان متحدا مع جزء من بطل، مطلقا يقول جزء هكذا، يعني سواء كان من الأقوال أذكار الصلاة أو من أفعال الصلاة. افترض هو إذا قال بصوت عالي الله أكبر، هذا عنده مرض قلب، إذا يقوله شوية صوب في زعير قد يختبل يعني يقوم مختبل او يصيده شيء إذا يعني زين. فكل جزء اذا اتحد مع العمل الحرام يبطل الصلاة. السيد يرجع كذا المحشين لا فالصلاة اذا اتحد العمل الحرام مع الجزء من الواجب مو مع الكل مع الجزء مع الكل خول كل يصير باطل اجتماع امر نهي لكن مع الجزء كله باطل. في تفصيل عند المحشين في تفصيل سنتعرض عليه. بينما اليزدي ظاهر عبارة ان اذا اتحد العمل الحرام مع الجزء العمل باطل الا اذا مقصود الجزء باطل هذا بحث اخر. بطل كالرياء وان كان خارجا عن العمل على شقه جديد وان كان الحرام خارجا عن العمل مقارنا له لم يكن مبطلا. لم يكن مبطلا لماذا ليس مبطلا بعد خارج عن العمل خارج دعونا نوضح هذا قبل أن نواصل بقية المسألة. إذا العمل المقصود حرام إما يتحد مع كل عمل أو مع بعض العمل هذا تشقيق. تشقيق ثاني الشق الثالث أن يكون مقارن. أما المقارن لماذا لا يبطل عمل؟ لأن المفروض أن الحرام ليس متحدا مع ماذا؟ مع العبادة. فإذا ليس اجتماع ورمي. إذا من جهة الفعل ليس هناك قبح فاعلي في العمل. عفوا قبح فعلي ليس هناك قبح فعلي باعتبار وجود الحرام مقارن لوجود الواجب وليس متحد معه. جي فإذا من جهة القبح الفعلي لا بطلان العمل في الشق الثالث. من جهة النية كيف باعتبار هو لما يريد يوجد العمل سيوجد شيء مقارن له ملازم له وهو الحرام فقد يقال ان من جهة الفاعلية في قبح ارادة واحدة. ولما تكون الارادة واحدة فهذه ارادة قبيحة فاعليا. إرادة قبيحة فعليا في الحقيقة ندقق شوية بعد القبح الفعلي يعني القبح في فعل البدن والجوارح. القبح الفاعلي بالدقة يعني قبح في فعل الجوانح. قبح الفاعل يعني ماذا؟ يعني قبح في فعل الجوانح. قبح في فعل الجوانح فعل الجوانح أفعال النفس. نية مثلا نية من أفعال النفس غاية الأمر سمي فاعلي لأن الفعل الجانحي فاعل مصدر موجد لفعل الجوارح لفعل الجوارح. جيد. بعض الأعمال كالعبادات ليست مقتصرة على فعل الجوارح، بل هي مجموع فعل الجوارح والجوانح، وإذا تعرضنا فيها جنب حسن فعلي وحسن فاعلي العبادات، يعني فعل من نمطين العبادات. جيد. ويشترط في العبادة مجموعها حسن، يعني حسن الفعل الجارحي وهو اللي يسمونه الحسن الفعلي، والحسن الفاعلي وهو حسن فعل النفس. جيد، هذا صحيح، هذه مطلب مهم يستفاد منه في مباحث عديدة في العبادات، في نفسه أمر مقرر. جيد. هنا هذا المستشكل يقول عندما فعل الجوارح وإن كان متعدد، فعل الجوارح وإن كان متعدد، يعني الفعل الجارحي للعبادة ليس عين الفعل حرف، فعلان، لكن في فعل الجوانح الفعل واحد، إرادة واحدة، فبالتالي يكون قبح الفاعل الذي يصدر الحرام هو الذي يصدر العبادة. لذلك هذا مسلك التزم به جماعة من الأصوليين والفقهاء في مبحث اجتماع الأمر النهي، قالوا أن في موارد التلازم أيضا نحن امتناعيون. نقول بالامتناع، لماذا تقرون بالتلازم بالتعدد، مصداق الواجب عن مصداق الحرام، لماذا تقرون بالامتناع؟ يقولون نقول بالامتناع لا لأجل اتحاد الفعلين، فالمفروض فعلين موجودان بوجودين متلازمين، نقول بالامتناع لأن الفعل النفساني فعلون واحد، الجهة الفاعلية جهة واحدة، إرادة واحدة تصدر الفعل وتصدر العبادة وتصدر ماذا ملازمها. مثلا في الوضوء بالماء غير المغصوب، الماء المباح، لكن في آنية مغصوبة، نفس لمس الماء وصول الماء إلى اليد، هذا ليس غصب، لأنه الماء ماء مباح وصول الماء لليد، إلا أن نفس هذا الفعل، إرادة هذا الفعل لأن بأن يصل الماء إلى اليد يستلزم ماذا؟ تموج الماء ونوع تصرف في الآنية الغصبية، فإرادة الوضوء أو الغسل في الوضوء ملازمة، هي إرادة أيضا للتصرف الحرام، للتصرف الغصب وهو حرام، ففي موارد تعدد وجود الحرام مع الواجب تلازم تلك الموارد، وإن لم يكن الحرام عين الواجب، لكن مع ذلك نقول بالامتناع لرجوع الخلل في الإرادة، والإرادة العبادية النية العبادية لابد أن تكون حسنة، يعني حسن فاعل فيها. هذه على كل شبهة أو هذا المبنى استهوى كثير من الأعلام، أن في مواضع اجتماع الأمر النهي مطلقا نذهب إلى الامتناع، حتى لو لم يكن المجمع واحد حقيقتان، كان متعدد، لأن الخلل سوف يكون في النية. هكذا بنا، لكن الصحيح اندفاع هذا، اندفاع على التقريب عقلان. لماذا؟ وذلك لأن الكثير لا يصدر عن الواحد، الواحد الكثير يصدر عن الكثير، والواحد يصدر عن الواحد، الواحد لا يصدر إلا عن واحد، والكثير لا يصدر عن الكثير. هذه القاعدة الفلسفية متينة ونبني عليها، وليست خاصة تطبيقها في الواحد البسيط كما يذهب إلى ذلك العلامة الطباطبائي، لا صحيح كما يذهب إليه الله صدره. هذه قاعدة عامة، غاية الأمر إذا وحدة نوعية، الواحد النوعي المعلول لا يصدر إلا عن واحد نوعي علم، الواحد الجنسي المعلول لا يصدر إلا عن واحد معلول جنسي، الواحد الصنفي معلول لا يصدر إلا عن واحد صنفي علم، الواحد الشخصي لا يصدر إلا عن واحد شخصي. أنت لاحظ درجة الوحدة في المعلول كيف هي لنفس أزائها درجة المعلول الوحدة في العلم. على فهمنا مو أعلم سيصار في هذا المبحث العقلي، ناخذ كأصل مسلم لنأني عليه، والصحيح هذا الوجوه اللي يذكرها الطباطبائي وغيرها مخدوشة، حتى الوجوه التي يذكرها بعض ما ينفي هذه القاعدة، يقول هذه القاعدة تؤدي إلى الوحدة الشخصية الباطلة أو تؤدي إلى التصوف الباطل، هذه الإشكالات هنا مردودة ولا تؤدي إلى هذه الأمور. على كل نسمع الكلام في الخوف في هذا المبحث، لكن بناء على هذه القاعدة إذا فعلان متلازمان متعددان لا محال، الإرادة مركبة ليست إرادة واحدة، إرادتان، أن الكثير لا يصدر إلا عن كثير، الفعل الجارح الكثير لا يصدر إلا عن فعل جانحي كثير، ممكن أن يصدر عن فعل جانحي واحد، ولتوضيح بعد هذا المدعى بدليل آخر أو ببيان آخر، بدليل آخر النفس سعتها عجيبة غريبة، يعني من عجائب النفس هذا الحديث النبوي عنه صلى الله عليه وآله وسلم، من عرف نفسه عرف ربه. ايش قد يعني معناتها معرفة النفس عميقة وبحر ما يمكن وصول إليه، تلازم أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه لا إله إلا الله. شنو هالنفس هاي؟ ما شئت فخذ، يدل على انه هذه معرفة النفس مو شيء ثاني، قرن هذه معرفة الرب شيء قصة، من هي للنفس؟ اوه اي النفس هاي دير بالك نفس الشيء عجيب، آية لرب العالمين، آية عظيمة، مو بناك ان عرف نفسك، اوه عجيب هذه نفسي وما اعرفها ايه لابد الدهر تبقى يبقى الانسان كل ما ينجر كل ما يفتح خزانة يشوف اما هاي تهاني اما هاي معقدة. هنشوف البدن، انت البدن انسان مو نفس الانسان، بعدين سال الاطباء الى الان حاروا وداروا وتحيروا كم هذه اجهزه اعصاب خلايا واحنا نشتغل بها ما ندري ولا نعلم حشر مع الناس عين. نفس سعة عجيبة فيها من سعة النفس أنه يمكن بآن واحد عدة ملفات تشتغل شايف الكمبيوتر عدة ملفات عدة أوامر تشتغل عدة أنشطة تشتغل النفس طبيعتها سعة فيها سعة فحينئذ لا نظن أنه إذا صدر الفعل الجارح البدني متعددا الفعل الجارح واحد لا النفس عندها قدرة تشغل لك أنشطة عديدة إرادات عديدة في مقارنة فبالدقة ليست الإرادة واحدة إرادة إرادة بهذه إرادة بهذه الآن أبينها شوي بعد أوضح لاحظ يقولون الصلاة لما تنويها الصلاة هذه إرادة الصلاة ليست إرادة واحدة إرادة كلية جامعة واحدة أما فيها أشعة من الإرادات حزمة من الإرادات إرادة تكبير الإحرام إرادة الأذان إرادة الإقامة إرادة الفاتحة إرادة السورة إرادة الركوع إرادة السجود إرادة الكذا هكذا يعني إرادات يسموها بالبحث الفلسفي إرادات جزئية الجزئية مقصودهم اصطلاح غير الجزئي المنطقي جزئي يعني بالاصطلاح العرفاني والاصطلاح الاقتصادي يعني جزء من كل او جزء يعني مساحة ضيقة مثل واحد يريد السفر الى زيارة سيد الشهداء في كربلاء يقولون هذه الارادة ليست ارادة جزئية ارادة كلية كلية يعني مجموعية تنبثق منها إرادة الخروج من البيت إرادة الحديث مع صاحب مركبة استئجار النزول الصعود السير بالأقدام بعد ذلك من منطقة من مكان إلى الحرم الشريف أو هذه دخول حرم التوضأ هذه كلها إرادات واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمان إرادتها ناشئة من إرادة إجمالية كلية إرادة زيارة سيد الشهداء ففي الحقيقة حزمة من الإرادات ليس واحد ليس واحد إرادة ليس واحد النفس ليست واحد النفس في وحدتها كل القوى بناك واحد ما سمع بانفصام الشخصية وين دخلوا في جن وإن جان لا هو شخصيات متعددة مو شخصية واحدة تشوفه في العلن سبوح قدوس إنسان اللهم اغفر لي الذنوب التي لا في اللهم اغفر لي الذنوب في الخلوة شنو التعبير في الدعاء اي في الخلوة يأتيك انسان ذنوب شو قصة هو شخصيته في العلن غير شخصيته في كذا المقصود على اي تقدير فاذا الصحيح هذا انه ما دام تلازم قبح فاعلي ما موجود بالدقة قبح فاعلي لإرادة الحرام أما إرادة الصلاة ما فيها قبح فاعلي نيتها غير مندمجة نية الصلاة غير مندمجة مقارنة لنية الحرام الآن هذه غضاضة هذه حزازة هذا عدم كمال أنا صحيح كله صحيح يا ما الإنسان مبتلى حينما يصلي ينوي الشر في فعل آخر وهذه حالة ظلمانية يعني صار نية العبادة والقربة صحية بس مو ما تفزع. إنسان حينما يصلي ربما غضبان غضب محرم عند شدة إرادة تشفي وانتقام بغير مجوز يعني. هذه حالة منافرة منافية لإرادة الصلاة لكن مو أنها مبتدعة نية أخرى. كل نية فعل من أفعال الإنسان كل نية فعل فعل نفساني أو ناوي لشهوة محرمة يمكن إنسان عجيب النفس الإنسانية عجيبة بيوتات فيها كثيرة مخازن فيها كثيرة دهاليز فيها كثيرة شوف مخزن فائض مخزن كذا مخزن ملوث مخزن صافي النفس الإنسانية عجيبة غريبة أبدا لا ينغر الإنسان بس هذه ما ليس داعي يعني أنه يختبط الحابل بالنابل لا كل شيء بمقدار طبيعة النفس هذه. فالصحيح إذن في هذا الشق الثالث لا خدش في العبادة في العمل البدني الجارحي ولا خدش في العبادة إذا لم يكن الحرام متحد مع العبادة ولا خدش في الجهة الفعالية. هذا الشق الثالث من نية الحرام. نرجع للشق الأول أيضا ظاهر بطلانا إذا كان العمل المحرم متحد مع كل الصلاة واجتماع أمر النهي وإذا صار اجتماع أمر النهي ماذا؟ تفسد العبادة. الشق الأول واضح من نية الحرام. يبقى الشق الثاني. الشق الثاني من نية الحرام الذي إذا كان نية الحرام متحدا مع جزء من الصلاة هل تبطل الصلاة أو لا؟ جملة من المحشين فصلوا قالوا إذا كان الجزء من الأقوال فلا تبطل الصلاة وإذا كان الجزء ليس من أقوال الصلاة من أفعال الصلاة فتبطل الصلاة. هذا التفصيل لماذا؟ هذا خلاف الماتم التفصيل. التفصيل قالوا لأجل أن القول في الصلاة كالقراءة أو الذكر إذا انطبق عليه الحرام إذا انطبق عليه الحرام لا يمتثل به لأنه لا يمكن الامتثال بالحرام. فصحيح لا يمتثل به وليكن لا يمتثل به يعيد القراءة يعيد الذكر. إذا أعاد القراءة أو أعاد الذكر يكون قد امتثل أمر ذلك الجزء. أما هذه القراءة التي حصل بها الحرام هل هي مبطلة؟ من أي جهة مبطلة؟ من جهة إما بزيادة أو كلام آدم. كلام آدمي ليس كلام آدمي يعني كلام آدمي هو الكلام مع الآدميين سواء كلام إنسان مع نفسه أو كلام إنسان مع غيره. أما الكلام مع الله حتى لو لم يقبل ولم يصدق على الامتثال يبقى القراءة يصدق عليها أنها قرآن. يصدق عليها قرآن ويبقى الذكر يصدق عليها أنه ذكر. والقرآن والذكر وإن لم يقبل في الصلاة ليس بمبطل. إذا من جهة الكلام العدم غير مطلق. يبقى من جهة الزيادة، من زيادة على الجزء الفاسد الذي اتحد مع الحرام واستبدل بجزء صحيح، من جهة الزيادة مبطل أو لا، لأن من زاد في صلاته فعليه الإعادة. يقولون أنها من جهة الزيادة قد يقال انه ما مبطل بعد. لماذا؟ لان الزيادة انما تكون زيادة يعني ممنوع في الصلاة، بينما هذه القراءة اذا لم تقع واجبة تقع مستحبة. هذا الذكر لم يقع واجبا وقع مستحبا، واذا وقع مستحبا اذا ليس زياده في الصلاه. اذا بالنسبه الى اتحاد الحرام مع الاجزاء القوليه ليس مبطل، لا من جهه الزياده ولا من جهه لا من جهة الزيادة ولا من جهة الكلام العدم. أما لو كان جزء ليس من أقوال الصلاة، لو كان جزء من أفعال الصلاة، نعم هنا يصدق عليه أنه حرام، وإذا صار حرام من زال في صلاته فعليه الإعادة. ولكن هذا التفصيل يمكن الخدشة فيه من جهة بالنسبة لأفعال جيد متين أنه زيادة، لكن من جهة الأقوال يمكن الخدشة فيه، خدشة في الصحة يعني وتقريب البطلان، باعتبار أن القراءة والذكر وإن لم يكن كلام آدم يعني صحيح، لكنه يصدق عليه زيادة، لأن المفروض أنه قد أتى بالحمد أو بالسورة بقصد الجزئية الواجبة لا بقصد المستحب. وإذا أتى بها بقصد الجزئية الواجبة ولم يتحقق بها امتثال، ذاك اضطر لاستبدالها واجتمع مع الحرام، فيكون قد أتى بجزء زائد ومطلق زيادة عمدية مبطلة، يعني وإن لم تكن ركن، حتى زيادة غير الركن عمدا مبطلة. مبطلة لعموم من زاد في صلاته فعليه الإعادة كما سيأتي في الخلل في الزيادة العمدية. والصحيح لك الجزء إذا اتحد الحرام مع الجزء الواجب قوليا كان أو عملا يكون مبطل لأنه زيادة في الصلاة. نعم لو لم يبني بان على أن مطلق الزيادة محرمة عفوا مبطلة، خصوص زيادة السجدة والركوع بعضهم يلتزم بهذا، ولو نادر القول يصح هذه الدعوة أن زيادة السجدة والركوع مبطلة، أما زيادة غيرهما غير مبطلة، لكن الصحيح هذا في غير العمد، أما في العمد مطلق الزيادة بقصد الزيادة مبطل. فتبين تمامية كلام الماتن في الشق الأول إذا اتحد الحرام مع كل عمل، في الشق الثاني إذا جزء العمل الواجب طبعا مو جزء غير الواجب، وكلامية تمام كلام الصحة في الخارج عن العمل، ونخوض في المباحث اللاحقة لو نية المباح ونية الراجع. وصلى الله على محمد وعلى آله.